بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يقول الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى: قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. يقول: هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا، لأنه عبر بلن الدالة على نفي الفعل في المستقبل، مع أنه جاءت آيات أخرى دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يقول: فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل تائب، وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالاستثناء في قوله إلا الذين تابوا راجع إلى المرتدين بعد الإيمان المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا، ويدل له أيضا قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، الآية، لأن مفهومه أنه إذا تاب قبل الموت قبلت توبته مطلقا.
نعم، تصورتم الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ أن قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، كفروا بعد إيمانهم فأولئك مرتدون، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن تقبل توبتهم يعني لو تابوا لن تقبل توبتهم، كأن هذا هو الظاهر. ثم آيات فيها قبول التوبة، قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وقال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. هذا الذي مات على الكفر، نعم، أما من تاب قبل الموت فإنه بالمفهوم تقبل توبته، لأن الله علق عدم القبول على الموت على الكفر، فقال: فيمت وكافر. فلو تاب قبل ذلك، لو تاب قبل ذلك تاب الله سبحانه عليه. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ آيات أن الله ما يقبل توبة المرتد الذين كفروا بعد إيمانهم، وآيات أن الله يقبل التوبة عن عباده، وأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وأنه يشترط ذلك في إذا مات على الكفر فيمت وهو كافر، فكيف نفهم هذا؟ نعم.
قال: والجواب من أربعة أوجه. الأول هو اختيار ابن جرير، ونقله عن رفيع بن العالية
أبي العالية،
ونقله عن أبي العالية أن المعنى إن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم، حتى يتوبوا من كفرهم. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: وأولئك هم الضالون، لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر. الثاني وهو أقربها عندي أن قوله تعالى لن تقبل توبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت.
يبقى القول الأول ما هو؟ هذه في اليهود. يبقى مهما تابوا من ذنوبهم التي أصابوا في كفرهم لا يقبل حتى يتوبوا من كفرهم، لأنه هو كافر أصلا. نعم، يبقى كفروا بعد إيمانهم، يعني كفروا بمحمد بعد العلم به في كتبه.
قال الثاني أن قوله تعالى لن تقبل توبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت، ويدل لهذا الوجه أمران. الأول أنه تعالى بين في مواضع أخر أن الكافر الذي لا تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت.
ومعنى يحضره الموت يعني في الاحتضار، إذا نزل به الموت فقد وبلغت الروح الحلقوم، فحينئذ لا ينفع إيمان الإنسان وقتها، لأنه تاب في الوقت الخارج عن الوقت المسموح له. نعم، فإن التوبة إنما تنقطع بأمرين، أمر عام لكل الخلق وهو طلوع الشمس من مغربها، حتى إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن أمانت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. الثاني وهو وقت خاص لكل شخص، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغرغ، وما جاء في القرآن فلولا إذا بلغت الحلقوم. نعم،
هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت في ذلك الوقت، كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، فجعل التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء. وقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية، وقوله في فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالإطلاق الذي في الآية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. والثاني أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله ثم ازدادوا كفرا، فإنه يدل على عدم توبتهم في وقت نفعها. ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني الذي هو التقيد بحضور الموت عن الحسن وقتاده وعطاء الخراساني والسدي. قال الثالث أن معنى
نعم يبقى الوجه الثاني لن تقبل توبتهم، هذا إذا أخر الوقت إلى الاحتضار فحينئذ لا تقبل التوبة لا منه ولا من غير. نعم،
الثالث أن معنى لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول لبطلانه بالردة بعده، ولقد أخرج ابن جرير هذا القول عن ابن جريج، ولا يخفى ضعف هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن.
يبقى لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول، لأن الردة تحبط العمل، فلن يقبل إيمانهم الأول. يبقى لن تقبل توبتهم بمعنى إيمانهم الأول هذا لا يقبل، وهذا ضعيف. نعم، كما
الرابع ذكر. أن المراد بقوله لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم،
ويدل لن تقبل توبتهم يعني لا يوفقون للتوبة، لأن لو وفق الله العبد للتوبة فقد قبل توبته ثم تاب عليهم ليتوب، فهؤلاء ما وفقهم الله للتوبة. لن تقبل توبتهم يعني لن يوفقهم الله. نعم،
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
نعم،
فإن قوله تعالى ولا ليهديهم سبيلا يدل على أن عدم غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة والهدى.
هذا كلام جيد، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلى هذا. نعم،
فقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، وكقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تنفعهم. وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به الآية، لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا حتى يقوم عليه برهان أو لا يقوم عليه. قال مقيده عفى الله عنه مثل هذا الوجه،
فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تنفعهم، لا تنفعهم شفاعة الشافعين أصلا، ليس هناك شفاعة، فالشفاعة لا توجد أصلا، لكن إذا وجدت فلا تقبل. فما تنفعهم شفاعة الشافعين كقول تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا حتى يقوم عليه برهان أو لا يقوم عليه. نعم، إنما هذه آلهة مدعاة، وإن سماها أصحابها آله. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النظار بقولهم السالبة لا تقتضي وجود الموضوع،
لا تقضي بوجود الموضوع. السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، معناه أن القضية السالبة، هذا من جهة قواعد المنطق.
السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، وإيضاحه أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين، لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحمول، وعدم اتصافه به يتحقق في صورتين: الأولى أن يكون الموضوع موجودا إلا أن المحمول منتف عنه، كقولك ليس الإنسان بحجر، فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه. والثانية أن يكون الموضوع من أصله معدوما، لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي، لأن العدم لا يتصف بالوجود، كقولك لا نظير لله يستحق العبادة، فإن الموضوع الذي هو النظير لله مستحيل من أصله، وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة. وهذا النوع من أساليب اللغة العربية، ومن شواهده قول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا،
إذا سافه العود النباطي جرجرا،
لأن المعنى على لاحب لا منار له أصلا حتى يهتدى به. وقول الآخر
لا تفزع الأرنب أهوالها
ولا ترى الضب بها ينجحر، لأنه يصف فلاة بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها الأرانب أو ينجحر فيها الضب أن يدخل الجحر أو يتخذه. وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقضي بوجود الموضوع في أرجوزته. وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقضي بوجود الموضوع في أرجوزته في المنطق في مبحث انحراف السور. وأوضحت فيها أيضا في مبحث التحصيل والعدول أن من الموجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع، نحو بحر من زئبق ممكن والمستحيل معدوم، فإنها موجبتان وموضوع كل منهما معدوم. وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه.
ونظير هذا والله أعلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا مستحيل أن يكون للرحمن ولد. فالقضية السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، القضية السالبة يعني هو المنفي لا يقضي بوجود الموضوع، أنه ممكن أن يكون. فأنت تقول ليس الإنسان بحجر، وتقول لا نظير الله يستحق العباد، والله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه، مع أنه أصلا لا يمكن يكون إله آخر. فالقضية السالبة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه القضية السالبة لا تقضي وجود الموضوع، يعني أنه احتمال أن يكون موجود إله آخر، هذا مستحيل. طيب يبقى لماذا يضرب هذا أو يقال مثل هذا مع استحالته؟ لاستحالة ما يترتب عليه، يعني أنا لن أعبد غير الله أبدا، مستحيل أعبد غير الله. ليه؟ لأنه مستحيل أن يكون هناك إله مع الله، لأننا أعبد إلها. فلما انعدم واستحال أن يكون إله مع الله، انعدم أن تصرف العبادة لغير الله. يبقى هذا من باب قطع الطمع، من باب قطع الطمع في مثل هذا. وما يدعو مع الله إلها آخر قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول عابدين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، مثل هذه الأساليب التي فيها أصلا نفي أن يوجد هذا الشيء، مستحيل أن يوجد هذا الشيء. لكن هذا حتى يفهم الإنسان استحالة أيضا ما ترتب عليه من أحكام. هذا معنى أن القضية السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، يعني أن يكون هذا واقع فعلا، أن يكون ممكن أن يكون للرحمن ولد، ولا ممكن أن يكون مع الرحمن إله، هذا لا يمكن. لكن القضية السالبة نفي أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فإذا ضربت أمرا بمستحيل فإنك تنفي أصلا، يعني تقول مثلا لواحد إيه والله لو لن أفعل كذا حتى لو جئتني بكذا مما هو يستحيل، ها؟ لو أمسكت السماء بيمينك، أو كما يقول العوام لو جئتني بقطعة من السماء، هو لن يأتي أصلا بقطعة من السماء، هو لن يأتي بقطعة من السماء. نعم. فيكون المعنى في قوله تعالى لن تقبل توبتهم، أي لم يوفقوا للتوبة، مع أن التوبة ما وقعت، ويريد أن يقول كده التوبة ما وقعت، لن تقبل توبتهم، هم ما تابوا أصلا. انتبه، يبقى دي قضية سالبة، هم أصلا ما تابوا، فلن تقبل توبتهم والله ما وفقهم للتوبة، لأن التوفيق للتوبة يعني القبول ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذا ما معنى لا تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم، أي أنهم لن يوفقوا للتوبة حتى يقبلوا، وبالتالي تكون الآية خارج محل النزاع. إحنا نقول الآية كيف لا تقبل التوبة، هم أصلا ما تابوا، والمعنى ما وفقوا للتوبة أصلا، مثل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هو أصلا ما في الشافع يشفع له، لكن لو وجد فلن تنفعهم ولن يوجد. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولن يكون. ومن يدعو مع الله إلى آخر ولن يكون. نعم، يعني لن يكون هناك إله. أما في زعمهم هذا باب آخر، لكن احنا إنما الإله الحقيقي الذي يستحق العباد، فالله أحد. نعم.
قال وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الردة 3 مرات أو أكثر، لا منافأة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء 4 وغيرهم، وهو مروي عن علي وابن عباس من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته.
والمعنى يا إخواني لا تقبل توبته، يعني في الظاهر في الدنيا، وإلا فإن العبد إذا صدق مع الله عز وجل في التوبة ولو تكررت ردته ثم توبته ثم ردته ثم توبته فإن الله يقبل ذلك، لأن الله يقبل التوبة عن عباده. ولا نعلم دليلا قط على أن التوبة لا تقبل من أحد تابها بشرطها، هذا مستحيل. لكن معنى لا تقبل التوبة، يقول هذا متلاعب، هذا غير صادق، فنحن إنما نعامله في الدنيا هذه المعاملة، ثم الله عز وجل يتولاه في الايه في الآخرة، فلا نقبل توبته في الدنيا. وهذا معنى دايما قول العلماء الساحر لا تقبل له توبة كذا، يعني المعنى أنه لا تقبل له توبة في الدنيا فتعصم دمه وماله، إنما يقام عليه الحد، ثم إن كان صادقا قبلت في الباطن. أيوة يا أبا خديجة. نزاع بين أهل العلم. أنت فهمت شيئا؟ نعم. نقول هذه مسألة نزاع. يعني أبو خديجة يسأل يقول إذا كان الإنسان على الإيمان ثم ارتد ثم تاب يعود إليه أعماله الصالحة؟ يعني إذا كان قد حج من قبل يجزئه ولا يحج مرة ثانية؟ تعود إليه الأعمال الصالحة، أو أن الردة تحبط العمل هذا ثم التوبة تنشئ له عملا آخر؟ نزاع بين أهل العلم. والصحيح أن الأعمال الصالحة لا تهدم، بل إنه يبقى ثوابها إن شاء الله، لأن الله شرط لحبوط العمل الموت على ذلك. قال فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. يبقى الحبوط هذا منوط بالموت على الكفر. ولهذا ذكر ابن حجر في النخبة حتى الصحبة فإنها إيه؟ تعود إلي على الصحيح، تعود إلي على الصحيح. قال يقول ولو تخللت ردة على الصحيح، ولو تخلل ردة على الصحيح، فالصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يقول ولو تخللت ردة على الصحيح، نعم صحيح، لأن الله عز وجل شرط فيموت وهو كافر. وعليه من حج ثم ارتد ثم عاد فتاب لا يلزم بالحج مرة ثانية، لا يلزم بالحج مرة ثانية. نعم نعم. يحكم اجمعوا على ايه؟ لا هو ابن حجر ذكر الخلاف. هذا ترجيحهم، يعني هذا ترجيحهم، لكن هل نقل الإجماع؟ السؤال هل نقل الإجماع من الأمة على هذا؟ كيف وهو الذي يقول نفسه ولو تخللت ردة على الصحيح، اللي هو اللي هي مسألة ايه؟ كيف يعني؟ لا احنا ما لنا دخل بالرواية، احنا نقول الصحبة كعمل صالح، الصحبة كعمل صالح، هل الصحبة كعمل صالح تعود او لا تعود؟ هو يقول ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. على الصحيح يعني ايه؟ يعني اذا فيها خلاف كيف يبقى هو لا يعي ما يقول اذن؟ أصحاب الكتب ليس إجماعا، يعني أصحاب الكتب ليس إجماعا، ولو لأن المسألة ليست خاصة بهذا، إنما أن الرواية عنهم كصحابة ما في مشكلة، هذا ترجيحهم، لكن هذه مسألة عامة، اللي هي مسألة الصحبة مسألة عامة. ثم هذا أصلا ليس في الصحبة فقط، هذا كمان في كل الأعمال الصالحة، الخلاف في كل الأعمال الصالحة. ولهذا ما رجح علماؤنا ومشايخنا هو أنه لا يبطل، وبالتالي إذا حج فارتد ثم تاب أنه لا يلزم بالحج مرة ثانية. فالذي يعلمنا المسألة خلافية ليست هي مسألة إجماعية. نعم تمام، ما في إشكال، لم يختلف أحد منا. تمام، هذا ترجيح يعني، وهو لا شك أنه الراجح، لكن أقصد هل المسألة إجماعية في الأمة؟ لا ما أعلمها. نعم نعم.
قال واستدل بعضهم
هل حاجة؟
لو واحد أعطني دم ثم تمنه ولو يقعد
نعم ولو تكرر هذا لك، ولو تكرر هذا مرارا
هذا على
شرا يرى. نعم هو عمل خيرا اللي هو التوبة، عمل شرا المعصية، يعمل الشر من المعصية فيبقى شر ويأثم على ذلك، يعمل خيرا وهو التوبة فيثاب على ذلك، وهكذا ولو تكرر هذا 100 مرة 1000 مرة. تقبل ولو فعل ذنبا أي ذنب حتى لو الشرك والكفر تقبل.
جزاك الله خير.
نعم.
قال: واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن هذا المرتد، لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط لا في نفس المناط، والمتناظران قد يختلفان في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط.
لا، تاني هذا الكلام، هذا الكلام أعيد تاني، كلام جيد.
قال: واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط لا في نفس المناط.
الله أكبر، الله أكبر.
قال: والمتناظران قد يختلفان في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط.
الله
وإيضاحه.
انتبهتم يا إخواني؟ يعني أنا لا أختلف أنا وأنت مثلا في أن الجهل مانع من الموانع إسقاط الحكم على المعين، لابد له من ثبوت شروط وانتفاء موانع. فالشرط العلم، المانع الجهل، الشرط الاختيار، المانع الإكراه، وهكذا لا نختلف. لكننا قد نختلف في ماذا؟ في تحقيق المناط في أصل. فالأصل أن الجهل عذر ومانع، لكن تحقيق أصل، أنت تقول ما في إعذار وأنا أقول في إعذار، أنت تقول ما في إعذار، لماذا؟ تقول لأن المناط غير موجود بالجهل، أنت تقول ما غير موجود، الناس مفرطون، الحق واضح بين منتشر، من ذا الذي يغفى على هذه المسألة الآن؟ فأنا أرى أنه هذا الشخص إبراهيم يوسف يستحق الوصف من الكفر أو من البدعة أو من كذا لتوافر الشروط عندي. أنا الشرط توافر وما في مانع، أنت ترى أن الشرط ما توافر وتحقق والمانع ما تحقق. وإن كنا نتفق، لو تسمعني تقول يا هشام ما الشروط وما الموانع، أقولك 1 2 3 4 أنت يا أخي ما الشروط والموانع، تقول 1 2 3 4. لا نختلف في أصل المناط، إنما الاختلاف فين؟ في تحقيق المناط نفسه. من هنا يكون الخلاف قريبا، من هنا يكون الخلاف إيه؟ قريب في هذا الباب. ويبقى الترجيح بيني وبينك في الأدلة تدل على قولك ولا على قولي، لكن المشكلة أن نختلف في الأصل، أن نختلف في أصل المناط، أن تحدث أنت شرطا أو منعا من قبلك، أو أن أحدث أنا ردا لهذا الشرط أو منع من قبلي. فليكن الشرط متفقا عليه وليكن المنع متفقا عليه، ثم بعد ذلك أما يسقط بالذات في هذه المسألة، بالذات في هذه المسألة، لأن الحكم على المعين يحتاج إلى أمرين: الأول أن الوصف نفسه الذي سنريد إسقاطه يكون قد دل الدليل عليه، على أنه كفر أو بدعة أو فسق أو غير ذلك. طب الثاني استحقاق المعين لهذا، لهذا احنا عندنا وصف الرب بأنه عبد من جهة النوع هذا كفر، لكن لما نيجي نسقط على المعين الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، نجد أن الشرط هذا، أن الوصف هذا لا ينطبق عليه. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو؟ أخطأ من شدة الفرح. حديث الذي قال إذا أنا مت فحرقوني، الذي يشك في قدرة الله وفي البعث، هذا من جهة نوع كافر. هذا الرجل نجا، لماذا؟ لأن الوصف لا ينطبق عليه لوجود مانع. إذن هذه مسألة في غاية الأهمية، فقد لا نختلف في أصل المناط، لكننا نختلف في تحقيق المناط، وهذه دائما مسائل إسقاط الأحكام على الأعيان. أنا مثلا لما أقول لك الآن أن تارك العمل كما يقول أهل السنة والجماعة، أن تارك العمل كلية فلا تحرق جريحته بعمل، هذا كافر. يوم يأتي واحد يقول يا شيخ هل هذا أصلا يتصور وجوده؟ نقول أنت الآن حتى بالمسألة، أنت حتى بالمسألة الآن. لو أني قلت محمد هذا كافر أو مرتد لكونه لم يعمل بجريحته قط، تقول تعالى يعني محمد هذا ما أتى بوجه مرة، ما صم يوم، ما أدى زكاة مرة، ما حج، ما ركع ركعة، ما كذا إلى آخره، تعالى أنا وأنت بقى نحقق فعلا هل محمد هذا ليس له عمل ولا له عمل، هذه لا تعنينا أصلا، إنما يعنينا حد الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي حصل به الفرق بين منهجهم وبين منهج الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. إنما هو الحد، إنما هو الحد. لكن إذا أردت أن أسقط الحكم على المعين فلا بد من توافر شروط وتفاهم. من هنا جهل الكثير كلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكلام السلف. لما يأتي لك يقول لك افتح يا شيخ انت بتجادل في مسألة ايه، افتح كل كتب الأصول وكتب العلم السطرة في باب المرتد، اول شيء من اشرك، من نظر، من ذبح. نقول وهل الخلاف في هذا؟ واحنا نختلف في هذا؟ صحيح، من نظر، من الى خيره، في احد يختلف هذا؟ اللي يختلف في هذا هو الذي تقول فيه من لم يكفر الكافر فهو كافر، الذي يعتقد انه النذر وانه كذا وانه كذا، ان العبد اذا اتى بهذه الاشياء أن هذه ليست كفرا وليست شركا، هذا نعم. لكن المناط نفسه، تحقيق المناط أن هذا المعين الذي أتى بهذا الأمر، يعني أنا الآن أنت ترى صورتي وأنا أقول مدد يا بدر ومدد يا حسين، ترى صورتي ولا تدري، فتحكم علي بهذا ولا تدري أنني مقرأ على هذا، إما أن أقول هذا وإما أن أقتل، فسمعتني أقول، لكن ما تحققت من شرط إسقاط الحكم علي، أنا مقرأ. والله يقول إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنا أردت أن أقول يا رب قلت يا بدوي أخطأت، فعلى ما تحكم علي بهذا؟ فإن قلت نعم نعتبر في الخطأ، نعتبر في الخطأ، لكن لا نعتبر في الجهل. قلنا فرقت بين متماثلين. من الذي قال كذا؟ من الذي قعد؟ الله ولا الرسول ولا العلماء؟ من الذي فرق بين هذا وذاك؟ من؟ فإن هذه الفوارق إنما هي عامة في القرآن. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، قضية كلية، قضية كلية، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، قضية كلية. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قضية كلية. وهكذا من بعد ما تبين له الهدى، قضية كلية. وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم، قضية كلية. هذه كليات. أنت تريد أن تخصص شيئا معينا، شيئا معينا، يبقى لابد أن تقدم عليه الدليل، وإلا كنت قائلا بالتفريق من غيره، من غير دليل. إن قلت والله أنا مسائل الشرك لا، لأنها ظاهرة جدا، وأقول لك وعلو الله ظاهر جدا، أن الله على سمائه، فعلام لم يكفر السلف من قال بأن الله ليس على عرشه بإطلاق، كل من قال هذا الكلام كفروه. الله يتكلم ليس أظهر من هذا قضية، فعلام لم يكفر السلف من قال بأن الله لا يتكلم، الله يسمع، الله يبصر، هذه قضية. ولهذا استدل إبراهيم على أبيه بهذه القضية الكلية العقلية، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وكأنه متقرر هذا عندهم، يعني لا يستطيع أن يجادل في هذا الأمر، لكنه المعاند، لكنه المعاند. فهؤلاء ينكرون السمع والبصر والنزول والكلام والعلو وكل شيء ظاهر، يبقى إذن قولك ظاهر وخفي غير منضبط. وأنا ما أتكلم أقول أصل مناط تحقيق المناط هذا ظاهر عند إخوة وليس بظاهر عند كثير. أنا ما جاي أقول أبويا يا أبي مناط هذا يا أبي كذا، يقول لي يا ابني مناط في، يعني أنت تتكلم في الجغرافيا ولا في التاريخ ولا في يعني إيه مناط؟ ما يدري، لكن أنت تعرف يعني هذا كذا، تعرفه لأنك تعلمت. فإذا مسألة الظهور والخفاء النسبية، والشرع ما يعلق على أوصاف إيه؟ غير منضبطة. ولهذا مسألة برضو دار إسلام دار كفر ودار كذا، كما مثلنا بعض إخوانكم، يعني مثلا نحن عندنا مثلا أبو خديجة من روسيا، مثلا أبو خديجة عارف التوحيد والحمد لله وعارف السنة، يعيش في روسيا، هذه بلاد كفر. وعندنا أناس يعيشون في مصر أو يعيشون في المملكة أو يعيشون في كذا، مما هي بلاد الإسلام فيها ظاهر. طيب يعيش في المملكة في بلد التوحيد وبلد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قد ترى عند أبي خديجة من وضوح المسائل هذه أضعف 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 ما قد تراه في من يعيش في المملكة في بعض أجزائها وفي بعض مدنها أو بعض كذا. إذن كون هذا من روسيا وكون هذا من السعودية، طب أنا من السعودية، طيب وهذا من العراق، والفارق بينهما حدود جغرافية، يعني احنا نريد ان نعلق على اوصاف منضبطة. لو علقت على جهل وعلم ها هذا وصف يكون معك في السعودية، يكون معك في عصر النبوة، في غير عصر النبوة. فمولى في عصر النبوة قال اجعل لنا ذات أنواط، يقول لك أصل طلب ما فإحنا ليس الإشكال في مسألة طلب وفعل، الإشكال في مسألة هل ممكن يقع الجهل وأنا في دار الإسلام وأنا مع الرسول أصلا صلى الله عليه وسلم، والتي تنام تحت النبي تقول له يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلم الله. الآن كل واحد يعرف أنه الله يعلم كل شيء والسر وأخفى ويعلم ما يكتم الناس. عائشة تقول مهما يكتم الناس يعلم الله، وهكذا يعني. فإذا أصل الشيء، أصل المناط غير تحقيق المناط، وهذه مسألة ينتفع بها في مسائل إسقاط الأحكام على المعينين. من هنا كان التفريق بين كفر النوع والعين، وهذا ما ينكره أصحاب هذا القول، ينكرون قاعدة التفريق بين كفر النوع والعين، ينكرونها في باب الشرك أبدا تنكر. من الذي قال من العلماء؟ هاتوا عبارة من العلماء الكبار الأوائل قالوا هذا بالتفريق بين هذا وذاك، في ألفاظ النبوة فرقت بين هذا وذاك. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على البكري لما ذكر أحوال الاستغاثة وبالأموات قال ولما كثر الجهل في المتأخر، وذكر هذا، فلا بد من إقامة الحجة الرسالية. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما ذكر في رسالة إلى الشريف وغيره قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عنده. يقول بعضهم نقل لي نقلا أمس عن يقول يعني إنه أنا فلانا قال بأن هذا لعله متسوس على ابن عبد الوهاب. أيوة نبدأ بقى في كلمة لعله متسوس. طب ولماذا يكون الآخر لعله متسوس الذي تستدل به أنت لعله متسوس؟ هذا كذب. طيب ما تجيب الرسالة من أولها إلى آخرها وتنظر الكلام مستقيم ولا لا، أو لعله مبصور أو لعله ما أدري إيه. إنما اللبس فيما كان يتكلم فيه الشيخ في نظري في مسألتين، في النوع والمعين فلا يحصل التفريق عندهم بين هذا، وفي الأمر الثاني الكلام قبل فهم الخطاب والكلام بعد فهم الخطاب. فإن شيخ الإسلام له فعلا ابن عبد الوهاب له فعلا تفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، لكن متى؟ وليس له تفريق لكن متى؟ أو بين النوع والمعين كشرح مفيد المستفيد، ويرد على أكبر الشبهات التي أوردت عليه، وهي أنه كيف تكفر هؤلاء بكذا وكذا وكذا بعد ثبوت الإسلام، لم ينكروا بعثا ولا قرآنا ولا نبوة، كيف تكفرهم؟ فهو يبين أن المعين من المسلمين قد يكفر إذا أتى المكفر. هم لا يقولون لا أنت عندك براءة طالما أنك أسلمت وطالما أنك هذا يبقى عندك البراءة، ما يقال أبدا إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه. فهو يرد على هذه الشبهة، لكن المعين ذاته هذه مسألة أخرى. هو نافح عن نفسه الافتراء عليه لما قالوا أنت تكفر بالعموم، وبقي رحمه الله تعالى ينافع نفسه في هذا، واخد بالك؟ ولهذا لما قلنا لهم لماذا رد هو تكفير البصيري في عقيدته لما قالوا أنت كذا وكذا، يقول لك لا. طب ابن تيمية لماذا ما كفر البكر وقد ألف كتابا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لن نتبعهم. قال سبحان الله، لا تتبعهما لما أنزل على المعين، وتتبعهما لما يعطوك قواعد عامة. فالشاهد أنه يفرق بين أصل المناط وتحقيقه، وتحقيق المناط لابد أن نفرق بين هذا وذاك. من هذه مسألة، وإنما إبراهيم ومحمد وزيد وعلي هذه مسألة إيه أخرى. من لم يفقه ذلك لا يحل له أن يتكلم هذه القضية، لأنه من أخطر القضايا، تنقل إنسانا من إسلام بيقين إلى ردة. لكن قاعد كما يقاعد العلماء من فعل من كذا من كذا من كذا، لكن إذا أردت أن تنزل هذه الأحكام على المعينين فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فهو يقول وتدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهم على أصل المناط وإيضاحه. نعم.
قال والمتناظران قد يختلفان في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط وإيضاحه أن المناط مكان النوط وهو التعليق، ومنه قول حسان رضي الله عنه وأنت زنيم النيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد.
ومثل ما قالوا اجعلنا ذات أنواط، يعني نعلق. نعم.
قال: والمراد به مكان تعليق الحكم وهو العلة، فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحا.
صحيح.
إلا أنه غلب التعبير،
فيقال تحقيق وتنقيح وتخريج. كيف إذا عندك 100 وصف يمكن أن يتعلق الحكم بها، كيف تقوم مسألة التخريج والتنقيح والتحقيق وهي مسألة سبر هذه العلل وإبطال بعضها لأنها لا تصلح، ثم الاقتصار ثم القول ببعضها لتعلق الحكم به؟ فالذي جمع امرأته في نهار رمضان وألزمه النبي بالكفارة، هل كفارة ألزمها هذا الرجل لكونه من الأعراب؟ محتمل. لكونه مثلا مثلا طويل، لكونه مثلا كذا، تفرض فروضا معينة، تفرض فروضا معينة، ثم بعد ذلك تحقق هذا المناط والأوصاف التي تتعلق لتخرج لنا العلة التي أنيط بها الحكم. هل الخمر هذه محرمة لكونها مائعة، لكونها مسكرة، لكونها مثلا في راحتها كذا، لكونها كذا؟ يا ترى ايه العلة حتى اقيس عليها؟ اذ العلة ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب. اذا نعلق، نجعل هذه العلة التي انطى بها الحكم. اذا العلة تساوي المناط تساوي كذا، يعني الامر الذي علق الشارع الحكم من اجله. نعم.
قال: فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحا، إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة الذي هو المناسبة والإحالة، فإنه يسمى تخريج المناط. وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط، فتخريج المناط هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإحالة، وتنقيح المناط هو تصفية العلة وتهذيبها حتى
تهذيبها.
هو تصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء غير صالح لها.
تمام. غير صالح لها،
غير صالح لها، ولا يدخل شيء غير صالح لها كما هو معلوم في محله.
تمام. وأما إذا أنت بتستخرج العلة الأول ثم تصفي العلة ثم تقول بأن العلة كذا فتحققه، إذا في مسلك تستخرج تفرض عللا، ثم مسلك تنقح، شوف تصفي هذه زي أي مسألة من المسائل، ثم تجزم بأن هذه العلة التي أناط بها الشارع الإيه؟ الحكم، حتى تعد هذه العلة إلى غيرها من المسائل التي لم يرد فيها نص. نعم.
قال: وأما تحقيق المناط وهو الغرض هنا فهو، نعم، أن يكون مناط الحكم متفقا عليه بين الخصمين، إلا أن أحدهما يقول هو موجود في هذا الفرع والثاني يقول لا.
تمام. يعني احنا بنتفق في الاصل، تمام، لكن هل هو موجود في هذا الفرع ولا غير موجود؟ انت ترى وانا لا ارى، وكل يقدم دليل. نعم.
ومثاله الاختلاف في قطع النباش، فان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يوافق الجمهور.
لعلنا الذي ينبش القبور يعني ويأخذ الاكفان وكذا، هل تقطع يده ولا ما تقطع؟ نعم.
فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوافق الجمهور على أن السرقة هي مناط القطع، ولكنه يقول لم يتحقق المناط في النباش لأنه غير سارق، بل هو آخذ
مال عارض للضياع
كالملتقط من غير حرز،
أو مالا عارضا للضياع كالملتقط من غير ايه حرز. يعني اذا المسألة في شروط اقامة الحد، نحن نتفق انا وانت على ان السارق هذا تقطع يده، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، لكن هل السرقة مطلقا فيها قطع اليد ولا السرقة بالنصاب؟ لابد ان يكون المسروق نصابا. السرقة من حرز، لابد ان يكون هذا من حرز، الى غير ذلك. فلابد من تحقيق شروط. انا عندي مثلا أن هذا ليس في لم يتحقق فيه الشرط مثلا، وأنت عندك لا يتحقق الشرط بهذا، فإذا هنا الاختلاف ليس في الأصل، إنما هو الاختلاف في ماذا؟ في هذا تحقيق المناط، هل هو يتحقق في فلان أو علان أم لا. من هنا وإن لم تثبت القصة في أن عمر رضي الله عنه ترك إقامة الحد في عام الرمادة حتى على فرض ثبوتها، نقول لأن الشرط لم يوجد. كذلك في القول بأن هذه المرأة التي كانت تجحد المتاع، واختلاف العلماء هل جحد المتاع يستوجب قطعا أم لا، فأيضا في هذا الأمر هل الشرط متوافر أم لا. قد نختلف في الحرز، أنا وأنت بنتفق إن من سرق من حرز قطعت يده، لكن هل هذا حرز ولا ليس بحرز؟ هذه القضية، دي حرز ولا ليس بحرز؟ أنا مثلا واحد أجعل عندي مال أحطه في جيبي كده، فواحد سرق أقول أنت تقول دي قطع يده، ليه؟ لأنه أخذه من حرز اللي هو جيبي، أنا قد لا أراه حرزا، إنما الحرز هذا خزنة مغلق عليه أو كذا مثلا. يعني مثلا أنا أضع هذا الشيء على مكتبي، لما كان المكتب خاصا بي فالسارق أخذ من حرز، أنت تقول لا هذا مبذول ليس من حرز. فقد نختلف أنا وأنت في تعيين الحرز، وعليه نقول، تقول أنا هذا يسرق يقطع، وأنت تقول هذا لا يقطع. نعم.
قال: فإذا حققت ذلك فاعلم أن مراد القائلين إنه لا تقبل توبته أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته، وأنه ليس تائبا في الباطن توبة نصوحة، فهم موافقون على أن التوبة النصوح
مناط القبول كما ذكرنا، ولكن يقولون أفعال هذا الخبيث دلت على تحقيق على عدم تحقيق ماذا؟
المناط.
ده متلاعب، هذا لو كان صادقا لما تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع ثم تاب وهكذا. خلاص، نقول إذن الحق مع من قال تقبل توبته، لأن متلاعب أو غير متلاعب هذه عند الله، وإننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب العباد. لهذا رد النبي حكم أسامة مع أن المناط أنه إنما قال تعودا، يعني تخيل رجل يقاتله يضرب وتضرب حتى إذا علوت قال لا إله إلا الله، يبقى هذه الصورة عندنا تكاد تكون يعني متفق عليها أنه ما قال إلا تعودا، لهذا أسامة لم يتردد فقتل، لكن النبي قال لا. فرق النبي بين هذا وبين إسقاط الأحكام بالظاهر، هذا وإن كان قويا فعلا في هذا الباب، إلا أنه لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، ما أمرنا بهذا. أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ يبقى هذا أمر آخر، كون الحال وكذا يدل على الشيء هذا مسألة، وكون أن أنا أحقق المناط هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. يبقى لابد من توافر الشروط وانتفاء المهام، ما أخذ الأمور كده بالظاهر أن فلان ده يبقى إذا مبتدع لأنه كذا، أو فلان لأنه كافر لأنه كذا، لا، إنما إذا كان في الظاهر لم يأتي بناقض خلاص. نعم.
قال: ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق، أعني المستتر بالكفر.
تمام.
فمن قائل لا تقبل توبته، ومن قائل تقبل، ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الاطلاع عليه، وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة.
نعم، مثل الساحر. لماذا يقولون ما تقبل توبته في الظاهر؟ من قال إنه لابد من قتله ولا تقبل توبته في الظاهر؟ قالوا لأن هذا الساحر إن تمكنت منه مباشرة ما تدري هو صادق ولا غير صادق في التوبة، لكن لم يختلفوا في الساحر الذي تاب ولم يعلم الحاكم بأمره، وبعد سنوات من توبته رفع الحاكم أن هذا كان ساحرا. لا يصح الحاكم أن يقتله. ليه؟ لأننا تيقنا، إنما منعنا من قبول توبته في الظاهر لما أمسكناه، لأننا ندري أهو صادق أم لا. أما من كان صادقا وتاب وحسنت توبته، هذا خلاص لا سبيل لنا، إيه؟ لا سبيل لنا عليه. والذين قالوا لا تقبل توبة الساحر بل لابد من إقامة الحد عليه، هذا يقولون لو كان صادقا لنفعته في الآخرة، لكننا في الدنيا في أحكام الدنيا لابد أن نسد الباب حتى لا يتضرع الساحر بهذا. كلما نمسكه يقول أنا تبت، كلما أمسكنا قال أنا تبت، لا، لابد أن نقطع الإيه؟ الباب. نعم.
يقول: كما هو معروف في فروع المذاهب الأربعة، لأن الذين يقولون يقتل ولا تقبل توبته، يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقية لا خلاف لا حقيقة أو لا حقيقية، واستدلوا بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، فقالوا الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه.
إذن نحن جميعا نتفق أن التوبة هذه لابد لها من إصلاح، فتاب وأصلح. طيب، لكن هذا الرجل اطلع على الإصلاح أو ما اطلع على الإصلاح، يبقى هذا هو إيه؟ تحقيق المناط. هذا هو تحقيق المناط، التوبة النصوح. لكن هل التوبة النصوح التي تكون باطنا وظاهرا، لكن هل اطلعنا على التوبة النصوح؟ فهؤلاء يرون أنه لابد من التوبة النصوح، بمعنى لابد أن نرى العمل ولابد أن نرى كذا وكذا. والثاني يرى أن مجرد التوبة من هذا تقبل ثم بعد ذلك ننظر، والله لو أظهر خلاف ذلك فإننا نعامله بخلاف ذلك بعد هذا، مثل الذي قال لا إله إلا الله، فأنت يا أسامة أجر أمره على الظاهر، هو مسلم. طيب بعد ذلك ظهر لنا أنه إنما قال تعوذا خلاص وأتى بنواقض الإسلام، يبقى نقيم عليه الحد في نواقض الإسلام. نعم.
قال والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى،
لا شك. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه،
نعم،
هل لا شققت عن قلبه.
نعم.
وقوله للذي ساره في قتل رجل فقال أليس يصلي، قال بلى، قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم. وقوله
نهيت
أولئك الذين نهيت عن قتلهم. وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، وهذه الأحاديث في الصحيح. ويدل لذلك أيضا إجماعهم على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر.
تمام. وبهذا تتبع الأدلة. نعم.
وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جنة للمنافقين في الأحكام الدنيوية بقوله اتخذوا أيمانهم جنة، وقوله
كلام جميل،
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس.
نعم، أعرضوا عنهم، وهي جنة أوجبت لهم حقن الدم والمال في الظاهر، لكن إذا كانوا غير صادقين في الباطل فإنهم في الآخرة يعاملون معاملة الكفار. نعم.
وقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، الآية إلى غير ذلك من الآيات. وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب مسيلمة فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسولا لمسيلمة لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، فقتله ابن مسعود تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم، فقد روي أنه قتله لذلك.
نعم.
فإذا قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول،
يعني هو استحق القتل لكن المانع أنه إيه؟ أنه رسول، فهذه عادته، فإذا قدر عليه من غير أن يكون رسولا وقتلته خلاص لأنه مستحق للقتل.
فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر، فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد.
تمام. يعني يكون القتل في من إيه؟ تكررت الردة لا مطلق الرد، فيبقى دي أخص.
قال والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود
الأخص. الأخ عايز إيه؟ نعم.
قال والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص.
سبحان الله، الشيخ الحقيقة يعني أصولي من الطراز الأول. سبحان الله، يعني هناك من العلماء الحقيقة المعاصرين من كانوا على طريقة الأوائل في الرسوخ والتمكن، فيقول فالذي تكررت منه الرد أخص من مطلق المرتد، يعني الآية أخص لأنها في نوع معين، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص. أنت تقول تقبل توبة المرتد، هذا دليل عام، لكن المرتد الذي تكررت ردته وكذا هذا الأخص، فلا يكون دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الإيه؟ الأخص. نعم، وجود الأعم وهو التوبة على المرتد لا يستلزم وجود الأخص، والتوبة على من تكررت ردته. نعم.
قال: فالجواب أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في الإنابة إلى الله. دلت القرآن على ذلك أنه تعالى قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ودلالة الاقتران وإن ضعفها بعض الأصوليين فقد صححها جماعة من المحققين، ولا سيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليها كما
نعم. وهذا شرط في دلالة الاقتران، هذا شرط دلالة الاقتران، إذا ذكرت مقترنات ثم عمهم الحكم، هل هذا الحكم يكون في كل هذه الأشياء ولا ممكن يخرج منه شيء؟ فهذا اختلف فيه الأصوليون. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، الجميع عطف الله بعضهم على بعض وجعل الحكم واحدا فإنه رجس. من هنا استدل من يرى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسية بهذه الدلالة، قال الجميع حكم عليه بأنه إيه؟ رجس. فإن كنت أنت تقول يعني نجس نجاسة ظاهرة، فإن الأمة متفق على أن الأزلام والأنصاب وكذا ليست النجاسة فيها نجاسة حسية بل هي نجاسة معنوية، يبقى الحكم يعم. فإن جاء دليل خارج النص في الاقتران يختص بعض هذه الأوصاف أو بعض هذه الأشياء بحكم خاص، يبقى نخرج من هذا المجموع. يبقى هل الاقتران هذا دليل على الاشتراك في الحكم أم لا؟ خلاف. والراجح أنه إذا دل على ذلك قرينة قلنا بها، إذا دل الدليل على أن هذا الشيء من بين هذه المقترنات يختص بحكم قلنا به، وإلا فلا. نعم. مثل ما ورد في بعض النصوص أيضا في غسل الجمعة والسواك، جمع النبي بين غسل الجمعة والسواك وكذا، قال من لم يرى وجوب غسل الجمعة أن السواك باتفاق ليس واجبا، وعليه إذن غسل الجمعة ليس واجبا لأن النص قارن بين الجميع. طيب للذين يقولون بأنه واجب يقولون لكن دل الدليل على أن غسل الجمعة واجب بالأدلة أخرى. نعم.
قال: ودلالة الاقتران وإن ضعفها بعض الأصوليين فقد صححها جماعة من المحققين، ولا سيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليها كما هنا، لأن قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في المراد بالآية، بل كونها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء.
نعم.
فإذا حققت ذلك فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
ما يفعل الله
بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقد كان مخشي بن حمير رضي الله عنه من المنافقين الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فتاب إلى الله بإخلاص فتاب الله عليه، وأنزل الله فيه إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. الآية.
نعم، إذن دل هذا على قبول التوبة من المنافق.
قال
إذا تاب، ومسألة الإخلاص هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فتحصل أن المنافقين بعدم قبول
أن القائلين
بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية.
نعم.
ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه.
انتبهوا، هذا مناط مهم جدا. حتى الذين يقولون بعدم القبول لا يقصدون أنه إن كان صادقا لا تقبل في الآخرة، إنما هذا في الدنيا لعدم الإطلاع على الإخلاص. نعم.
قال فتحصل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية، ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه، بأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم، والعلم عند الله تعالى.
جزاه الله خيرا. الحقيقة هذا مبحث نفيس نفيس نفيس، هذا مبحث نفيس، جزاه الله خيرا، أبدع فيه. ولهذا سبحان الله الشنقيطي مع كونه من المتأخرين لكن له أبحاث قوية جدا قوية، لأنه من جهة اللغة ومن جهة الأصول، وطبعا ليس بشطط، ممكن واحد يكون في الأصول جيد وفي اللغة جيد لكنه ليس منضبطا بقواعد أهل العلم ويخترع قواعد، لكن الشنقيطي رحمه الله عليه لا يخرج عن كلام السنة والجماعة ولا عن ضوابط العلماء، وإنما يستفيد من علمه في إيضاح كلام العلماء، لا في معارضة كلام العلماء. ليس الزمخشرية الذي يبرع في اللغة ويرسب في المنهج والاعتقاد فيطوع اللغة لمنهجه واعتقاده، وليس، فقد يكون الرجل ماهرا في العلم لكن يرسب إيه؟ مثل الفرق بين المعلمي والكوثري، كل منهما عالم بالحديث، وقد بين علم الكوثري في الحديث وضلعته في العلامة الألباني وغيره، لكن في نفس الوقت انظر إلى الفرق بين الكوثري والمعلمي، فرق شاسع جدا. الفرق هو في استخدام قواعد العلم فيما يبين كلام العلماء لا فيما يعارض كلام العلماء. فالإنسان قد يمهر في اللغة ليعارض بها كلام العلماء، وقد يمهر في الأصول ليعارض به كلام العلماء، وقد يمهر في الحديث ليعارض به كلام أهل العلم. شوفوا الفرق يا إخواني، فرق بين واحد يكون متقنا في القواعد ليتسنى له إيضاح كلام أهل العلم، وآخر يكون ماهرا في القواعد. واخدين بالكم يا إخواننا؟ يعني إذن هذه مسألة مهمة، لأنك قد تنبهر بواحد ضليع في اللغة، ضليع في الأصول، ضليع مثلا في علم الحديث، في التخريج وكذا، قد تنبهر به بهذه القواعد بمجردها، وأنت يا مسكين لا تعلم أنه بهذا، أنه استعمل هذه القواعد وإن كانت حقا في نفسها في معارضة كلام أهل العلم، إنما في إيضاح كلام أهل العلم، هذا هو العلم وهذا هو الرسوخ. فالحقيقة العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره في الأضواء له مباحث طيبة جدا جدا. نعم.